السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما هي حقيقة عالم الذر؟ سؤال يسأله الكثير ممن يسمع بهذا المصطلح عالم الذر، والذي منشأه قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية فسرت بأن هناك عالما سمي بعالم الذر، وفي هذا العالم تم حوار بين الله وبين بني آدم، يعني بين الله وبيننا، يعني بين الله وبيني وبينك، يعني الحديث مش عم يحكي عن غيرنا، عم يحكي عنا، من بني آدم، كل بني آدم. وقد ورد الكثير العديد من الروايات التي فسرت هذه الآية بعالم الذر، وفسرت غيرها من الآيات، وأيضا هناك روايات دخلت في موضوع عالم الذر بشكل مباشر، بحيث مجموع الروايات لعالم الذر متواتر، لا يمكن أن يرفض. عالم الذر متواتر في الروايات، يعني قطعي على مستوى أصل الوجود في الروايات، يعني البحث ما في واحد يختصره ويقول رواية ضعيفة، بد واحد يفهمه بشكل دقيق، خاصة أنه الأمر متوجه إلى تفسير بعض الآيات القرآنية. من هذه الروايات ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن أبا بصير سأله: كيف أجابوا؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. يعني كيف أجبنا؟ كيف أجابوا وهم ذر؟ قال عليه السلام: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه. هل هذه الرواية وضحت بشكل صريح كلمة أنه في مصطلح ذر وهم ذر؟ ما معنى الذر؟ قولوا عالم الذر. الذر في اللغة العربية عبارة عن صغار النمل، الذرة هي النملة الصغيرة، ويقال أيضا في اللغة العربية أنه أجزاء الهباء، لما تشرق الشمس ما بتلاحظوا الغبرة الصغيرة جدا جدا، هاي كمان يقال لها ذر. يعني الذر هو عبارة عن الشيء الصغير، يعني حتى بالنمل بيقولوا باللغة إنه لو جمعنا 100 نملة من الذر اللي هي صغار النمل الحمراء، 100 نملة بيطلعوا قد حبة شعير، يعني الصغار جدا جدا. الكلام أنه الله سبحانه وتعالى حاورهم وهم ذر، يعني هم صغار جدا. كيف نفسر هذه الآية لنتعرف على عالم الذر؟ هلأ بالبداية لابد من التأكيد على قضية أساسية معتمدا على ما ذكرته سابقا، أنه الروايات التي تفسر عالم الذر بأنه عالم جبري، هذه الروايات مرفوضة. في عدة روايات بتفسر عالم الذر أنه هناك حدد المصير في عالم الذر، حدد المؤمن وحدد الكافر، حدد أهل الحق وغير أهل الحق. هاي الروايات سواء كانت روايات في كتب أهل السنة أو في كتب الشيعة، لما تكون روايات تفيد الجبر هي مرفوضة. لذلك هذه الروايات بما أنها تخالف الأسس القطعية، سواء من آيات محكمة أو من قواعد عقلية قطعية، هذه الروايات تأدباً نردها إلى أهلها ولا نأخذ فيها. بعطيكم مثال من هاي الروايات التي وردت في كتب الشيعة. مثلا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، طبعا هاي الرواية رواية ضعيفة، بس بغض النظر عن كونها ضعيفة، انه هيك روايات طالما هي تفيد الجبر اما ان نفسرها بغير الجبر اذا تحملت التفسير، واما ان نردها. لا تخاصم الناس فان الناس لو استطاعوا ان يحبونا لاحبونا، ان الله اخذ ميثاق الناس. هذه ميثاق الناس هي بعلم الذر، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، هذا الميثاق. إن الله أخذ ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبدا ولا ينقص منهم أحد أبدا. سكر يعني هذا الحديث اللي بيقراه، بيقول شو بدي تعب حالي وهدي الناس لك، طالما خلص المؤمن مؤمن غير المؤمن مؤمن غير مؤمن وانتهى الأمر. هاي الروايات إذا أبقيناها على معنى الجبر هي مرفوضة. على هذا الأساس كيف نفسر الآية القرآنية وهذه الروايات التي تتحدث عن عالم الذر؟ هناك ثلاثة اتجاهات أساسية، في كتير تفسير لها، بس في ثلاثة اتجاهات أساسية، ثلاثة آراء أساسية. الاتجاه الأول يفسر عالم الذر بعالم حقيقي، بيحكي عن شيء مادي، يعني إنه آدم الله سبحانه وتعالى طلع كل بنيه من صلبه وجمعهم فهم ذر، وحاورهم بآلة يفهمونها، وقال لهم ألست بربكم، وأجابوا بما يصح معه الجواب وبه الجواب، بلى شهدنا. يعني بيخدوه على عالم حقيقي سبق عالم الدنيا. طبعا في روايات بيعتمدوا عليها، وهذا القول يقول به الكثير من يعني ممن ينظر أكثر إلى الرواية، سواء كان من السنة أو من الشيعة. يعني مثلا ما ورد مما رواه مالك في الموطأ، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال عمر أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عنها، فقال رسول الله إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. طبعا هل هاي الروايات إذا بنحملها على الترسيم مرفوضة، بس أنا عم بقول أنه كيف وردت مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. افترضنا يا خي يمينه يعني القدرة، بدنا بتفسر استخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل يا رسول الله ففيما العمل، ليش ما نعمل إذا المسألة مقصومة أنه في ناس النار وفي ناس جهنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار واستعمله بعمل أهل النار حتى يموت، أو استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هل هاي الرواية واحد بظهرها بيفهم منها الجبر بيرفضها، بس أنه في ناس بياخدوا أنه عالم الذر هالشكل، أنه في ظهر أخذ منه ذرية وصار في خطاب معه. طبعا هذا الاتجاه في إشكال، أول شيء بيطرحوه إشكال قرآني في له أخذ ورد، إنه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذا النمط من الروايات عم يحكي إنه من ظهر آدم، بينما القرآن الكريم بيقول من بني آدم من ظهورهم، من ظهور بني آدم، ما عم يحكي عن ظهر آدم. هذه مخالفتها لل آيات القرآنية. وأيضا في إشكال عقلي على هذا النمط من التفسير، إنه في عالم سابق قبل هذا العالم، إنه ليش الله سبحانه وتعالى عمل هالحوار وأشهدهم على أنفسهم؟ شو السبب؟ شو الهدف؟ أليس السبب هو أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وما حدا يقول أنا كنت غافل؟ أليس السبب أنه حجة عليهم بالنسبة لأمر التوحيد؟ مش السبب أنه يوم القيامة ما حدا يقول أنه أنا كنت غافل؟ طيب الناس فعلا هم غافلون، يعني إذا كان السبب هو أنه الله سبحانه وتعالى بيحتج عليهم، مين منا متذكر أنه في موقف وفي حوار جاء النداء وأجبنا؟ هذا الإشكال أشكله السيد المرتضى الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، أنه إذا كان الهدف هو الحجة طب ما نسينا، ما حدا متذكر، معقول أنه ما حدا يذكر؟ هيك بيطرح السيد المرتضى. في إشكالات أخرى مش مورد أنه واحد يقول، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو للعلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله تعالى عليه. العلامة الطبطبائي بيقول عالم الذر هو هذا العالم، هو حياتنا، وهذا الإشهاد هو إشهاد مجازي مش حقيقي، أنه الله سبحانه وتعالى يطلع واحد بهالدنيا بآثار الله بصنعة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يطلع الواحد بالفراشة تدل على وجود الله، يطلع بالوردة بتدل على وجود الله، يطلع بجسمه يدل على وجود الله، يدل على أن هذا الكون له رب يديره، كل شيء في هذه الدنيا يدل على وجود الله الرب، وهذا إشهاد، يعني الله أشهدنا يعني جعلنا نشاهد هذا الكون بحيث لا يمكن للواحد منا أن يقول إن إني كنت غافلا. عشو كنت غافل؟ غافل عن نفسك؟ غافل عن من ترى في هذه الدنيا؟ كل ما في هذه الدنيا يدل على ربوبية الله، يعني هذا الحوار حوار مجازي، مش إنه حوار في عالم ثاني والله سبحانه وتعالى جاب آدم وأخذ من ظهره الذرية، لا لا، بقول هلا أخذ من ظهورهم ذريتهم بالمعنى المجازي، أنه كل واحد فينا الله أشهده في هذه الدنيا على ربوبية الله سبحانه وتعالى. الاتجاه الثالث في تفسير عالم الذر أيضا بيقول أنه ما في عالم ذر سابق، وإنما العالم الذر هو عبارة عن هذا العالم، ولكن مش مثل ما بيقول علامة الطبطبائي، وإنما عالم الذر هو عالم زرع الفطرة في الإنسان، أنه الله سبحانه وتعالى زرع في كل إنسان فطرة التوحيد، فطرة الإيمان بالله، فطرة الإيمان بالربوبية، هذا زرع الفطرة، زرع تكويني. والله سبحانه وتعالى عم بيخبرنا بالآية بالمعنى المجازي أنه أنا زرعت في كل واحد منكم يا بني آدم فطرة التوجه إلي، فطرة التوحيد، فطرة الربوبية، كل واحد زرعت في هذه الفطرة. في روايات بتقارب هذا التفسير. الإمام الباقر عليه السلام سأله زرارة عن قول الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به، بيقول له الإمام الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرهم على المعرفة به. سأله زرارة عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم نفسه، ولو ذلك أو ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. هاي الرواية صح أنه فيها قصة أنه ذر وآدم، بس تحمل على زرع الفطرة، أنه الله سبحانه وتعالى زرع الفطرة. شو الفطرة؟ شو معنى الفطرة؟ قولوا فطر السماوات والأرض، يعني خلق. بس كلمة فطرة بكسر الفاء مثل جلسة، فعلة باللغة العربية هي الهيئة التي يكون عليها الفعل. بيقولوا جلست جلسة زيد، يعني جلست هيئة كهيئة زيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الهيئة التي خلق الناس عليها، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم بهيئة، بنوعية خاصة، بكيفية خاصة، هاي الكيفية الخاصة اللي الله سبحانه وتعالى خلق فيها الناس هي كيفية الدين، هي نوعية المربوبية، هي نوعية التوجه إلى الله، لا تبديل لخلق الله. هون إشارة لخصائص الفطرة، لأن الفطرة تكون في كل إنسان، في كل زمان، في كل مكان، لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى تدريب. مثل حب الأم لطفلها، حب الأم لطفلها، كل أم بتحب طفلها. حدا بيعلمها للأم أن تحب طفلها؟ هل الأم في التاريخ لم تكن تحب طفلها كما الأم هي اليوم؟ هل الأم في الصين لا تحب طفلها بينما الأم اللبنانية هي لا تحب طفلها؟ كل أم تحب طفلها، هاي مسألة فطرية، هاي مزروعة لا تبديل لخلق الله، هاي المسألة من الداخل، حب الأم لطفلها وفطرة. الله سبحانه وتعالى عم بيقول إنه أنا خلقتكم على الفطرة، هذا هو عالم الذر، خلقتكم على فطرة التوحيد. لذلك في تعبير آخر بالقرآن كتير لطيف، هو تعبير صبغة. القرآن الكريم يتحدث في بعض الآيات صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. بيقولوا بعض المفسرين إنه هي عم تحكي عن المسيحيين. المسيحيين شو بيعملوا؟ بيعمدوا لما يولد الطفل، مرات بيكون كبير، بياخدوه على الكنيسة وبيصب عليه ماء، بسموه ماء التعميد. شو ماء التعميد؟ بيقولوا هذا الماء هو الذي يصبغه بصبغة المسيحية. القرآن عم بيرد، عم بيقول صبغة الله، الله سبحانه وتعالى صبغ الإنسان، لون الإنسان، خلقه ملونا على دين الله. ومن أحسن من الله صبغة، ما في واحد يتحدث عن صبغة هي أحسن من صبغة الله سبحانه وتعالى. هاي الفطرة، الصبغة بمعنى الفطرة، وهذه الفطرة تولد مع كل إنسان، والروايات أكدت أن هذه الفطرة تولد مع كل إنسان، كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه ينصرانه أو يهودانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه. هون معنى أبواه يعني العوامل الخارجية، مش دول الأم والبي، يعني العوامل الخارجية هي اللي بتاخده عن فطرته، هي اللي بتاخده عما هو فيه. لما تاخده عن فطرته هون بصير في ستار على الفطرة، لأن الفطرة مزروعة في الداخل. وإلا ليش الذي يكون بعيدا عن الله ولا يعتقد بالله يسمى بالكافر؟ الكافر من الكفر، وأساس الكفر، والكفر هو الستر. ما بيقول أعجب الكفار نباته، كفار يعني المزارعين، ما بنقول نحن بتضيع عنا كفر ملكي وكفر فيلة وكفر جوز، هو مزارع، الكفر هو المزرعة، لأنه المزارع يكفر النبتة بالتربة فيقول كفرها غطاها، لأن الإنسان مزروع فيه الفطرة. بيجي وشو بيعمل؟ بيستر الفطرة بالمعاصي والآثام من خلال البيئة الخارجية، فبيقول عنه كافر. كافر اسم فاعل، هو الذي كفر، هو الذي غطى فطرته، فإذا اقترب من الموت يكون حاله كحال الطفل، يحب أمه بالفطرة، ولكن إذا حطيت له لعب ينصرف إلى اللعب ويلتهي باللعب، بس إذا حطيت له جمرة من بين اللعب والتقط الجمرة فإن أول كلمة يقولها دغري ماما، دغري بتوجه لأمه. مثل ما الطفل بتوجه لأمه لما ينصاب بالمشكلة هو صغير، الإنسان حينما يكون في مشكلة ضخمة في حياته، يتورط في حياته، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. سامعين الرواية المشهورة، بيجي واحد الإمام الصادق عليه السلام بده يعرف الله، كيف بده يتعرف الله؟ بيقول له الإمام الصادق: هل ركبت السفينة فانكسرت وغرقت وبقيت وحدك على لوحة خشبة منها تلعب بك الأمواج فانقطعت عن كل سبب ينجيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك إذ جاء إذ ذاك بشيء؟ قال: نعم. قال: ذلك الشيء هو الله. اللهم صل على القرآن الكريم يتحدث عن عالم الذر بأنه عالم الفطرة، بأنه العالم الذي زرع الله تعالى فيه ما يوجهه إلى الله، يعني ما يوجهه إلى الكمال، يعني ما يكون به كماله. الإنسان بيغلط، وأراد الله تعالى للإنسان أن يتربى على التوجه إلى الكمال، لأنه في فرق بين واحد هلأ واحد عم بربي شات، إذا كان عم بربي الشات لأجل الشات شو بيعمل فيها؟ بيشربها وبيسقيها. إذا عم بربي كبش بيشربه بيسقيه وبيهتم فيه، بس إذا كان عم بربي الكبش لأجل الكبش لأجل مصلحته بيعمل فيه هيك. بس إذا واحد عم بربي الكبش وقصده فيه إنه يذبحه ويقدمه للناس، مش قصده فيه نفس الكبش، هون بيجي الإخصاء. ليش بيخصي؟ بينما لما يخص لما يخص الكبش بينما. الإخصاء هنا هو عامل دخل على الكبش، لو كان كانت المسألة لمصلحة الكبش ما كان أخصى، كان خلاه يتكامل. فطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة لصالح الإنسان كي يتكامل الإنسان. الإنسان هو الذي ورط نفسه في غير الفطرة فيبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يذكرنا بهذه الفطرة التي توجه الإنسان إلى الكمال كي نسعى دائما إلى الكمال. والحمد لله رب العالمين.